نعم التقسيم بين الأولى يقولون يجوز أيضا لو صام بعضهم بعضها يجوز. طيب أخذنا ساعة بس سأستعجل في الصوم، ما في خلاف كثير عشان ننهي على صوم التطوع. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب صوم التطوع، والمراد بصوم التطوع غير الواجب، والإنسان معلوم أنه يجب أن لا يترك لنفسه أو يجب أن لا يحرم نفسه أجر صوم التطوع، فإن فيه أجرا عظيما. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام يوما في سبيل الله أي قاصد ما عند الله عز وجل باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا أو نحو ما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان يجب أن لا يحرم نفسه من الصوم، وكثير من الناس لا يعرف الصوم إلا من رمضان إلى رمضان، وهذا يعني فيه بعد عن طريقة الصالحين، حتى إنهم قالوا إن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت الحديث السابق ذكرت لكم يكون عليه الصوم فلا أقضيه إلا في شعبان، قالوا ولا يظن بعائشة أنها لا تصوم عرفة ولا عاشوراء ولا غير ذلك من الأيام الفاضلة. ولذلك المسلم يجب أن يكون له حظ من الصوم، وخاصة إذا كان طالب علم. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه يجب على قارئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبصمته إذ الناس يتكلمون. فصاحب القرآن صاحب العلم يجب أن يكون له أمر في خاصة نفسه وخاصة الصوم. لماذا قلت الصوم بخصوص؟ لأن الصوم من أعظم عبادات السر، من أعظم عبادة السر. في عبادات علانية تقوم وتصلي أمام الناس، وفي عبادات سر. عبادات السر كقيام الليل وسنن الرواتب في البيت. من عبادات السر الزكاة في الأموال الباطنة اللي هي النقد، وأما الأموال الظاهرة فيأخذها الساعي. هذه من عبادات السر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدى زكاة ماله فلم يخرج المريضة ولا ذات الشرط عقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. من عبادات السر الصوم، من عبادات السر الصوم. الصوم ما أحد يدري بك، تحضر الدوام وتخرج ما أحد يدري بك، وخاصة إذا كانت صوما يعني تطوعا جل الناس مفطرون وأنت صائم. فأنا قصدي من هذا أن التطوع يجب على الإنسان أن يحرص عليه، وخاصة الصوم، فإن فيه تزكية للنفس ومحبة وأمرا يحبه الله عز وجل عظيم، والإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بما يحبه جل وعلا. ولكن في المقابل مطلق الصوم غير مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سرد الصوم، وإنما أباح يوما أقصى ما يكون يوم بعد يومه صوم داود. ومما يذكر فيستطرف لكي أطبع عنكم السهام وإن أخذت من وقتكم، ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز أنه قابل بعض علماء الهند، ومعلوم أن أهل الهند منذ القدم من أيام الجاهلية أصحاب رياضات، ما تشوفهم يمشون على الحديد وعلى النار، يعود نفسه صاحب رياضة، يعود نفسه حتى تقسى أقدامه ويقوى جلده، ومشهور عندهم يعني الرياضة من قديم، الرياضة يعني من التدرب. قال فرأيته يسرد الصوم سردا السنة كلها، قلت له لماذا؟ قال والله اليوم الذي أفطر فيه لا أجد للطعام لذة ولا أجد في نفسي نشاطا، يقوم تعود على الصوم. فكان الشيخ يعجب منه يقول ومع ذلك يقول لا ما يجوز، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى وأحرى وأعظم. فالإنسان حتى وإن لم يجد في نفسه فليفطر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبي إسرائيل مروه فليفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله غني عن يعني تعابك لنفسك أو جهادك لنفسك. نعم، فذلك معرفة الأحكام وما الذي يصام وما الذي لا يصام مهم جدا. يقول الشيخ يسن صيام أيام البيض. جاءنا حديثان، الحديث الأول في استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، وهذا مطلقة. وقد جاء من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني خليلي بـ3، وذكر من هذه الـ3، جزاك الله خلاص بقضي 5 دقائق بقضي، جزاك الله خير. أوصاني خليلي بـ3 وذكر من هذه الـ3 وألا أدع صيام 3 أيام من كل شهر. إذن عندنا كل 3 أيام من كل شهر سنة مؤكدة، وهذه الـ3 أيام يجوز أن تجعلها في أي وقت من الشهر، يجوز وقد جاء فيه حديث أن تجعلها من سرر الشهر، سرر الشهر يعني أول الشهر، أو تجعلها في وسطه وهو الأيام البيض، أو تجعلها في آخره كلها وردت، أو تجعلها في طياته في أثناء الأيام. إذن مطلق 3 أيام هذه مطلقة، لكن أفضل 3 أيام لمن لم يصم أكثر من 3 أيام أفضلها الأيام البيض الـ3، وهو الـ13 والـ14 والـ15، سميت أياما بيضة لاكتمال القمر فيها في كبد السماء، فتكون الدنيا مسفرة كأنها بيضاء. طبعا الدليل على استحباب الأيام البيض ما ثبت عند الترمذي وحسنه الترمذي، وهو كما قال وهو كما قال الترمذي إسناده حسن، وله شواهد أيضا من غير حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13، 14، 15. ولم يصب من ضعف هذا الحديث، بل الحديث ثابت وله شواهد من غير حديث أبي ذر رضي الله عن الجميع. إذن يستحب صيام أيام البيض. أتى الشيخ بهذا الجملة يعني أمرين، أيام البيض أو مطلق الثلاث كما جاء في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح. قال والاثنين والخميس، أي يستحب صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. وقد جاء فيها حديث ثابت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب صومهما معا، أما الاثنين في الصحيح وأما الخميس في غيرها أنه يستحب صيامهما معا. وقال إنها أيام ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، وأيضا وله شواهد ما يدل على صحته. بعض أهل العلم، انظر ماذا يقول، يقول بعض أهل العلم إن صيام الاثنين والخميس هو الدرجة الثانية في الأفضلية بعد صيام يوم بعد يوم، لأن بعد صيام يوم بعد يوم الدرجة الثانية في الأفضلية منه بعد ماذا؟ أن تصوم يوم وأن تفطر يومين. لو نظرت في أيام الأسبوع لوجدتها 7، ستفطر ستصوم يومين وستفطر كم؟ 4 أيام، هذا 6، ويبقى يوم واحد. فإذا صمت مع الأيام البيض الثلاثة ستكون صمت يوم وأفطرت يومين. فالذي يصوم الاثنين والخميس وإن وافقت اثنين وأيام البيض مثلا صامها، فإنه يصدق عليه الدرجة الثانية بعد صوم داود عليه السلام، وهو صوم يوم وإفطار يوم، نسأل الله عز وجل الإعانة عليها. يقول الشيخ وست من شوال، أي ويستحب صيام 6 من شوال. والدليل على استحبابها ما ثبت في صحيح المسلم من حيث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. الفقهاء يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم 6 تدل على أن مطلق الست لا يلزم التتابع فيها، لا يلزم التتابع. ولكن الفقهاء يقولون من نذر أن يصوم 6 أيام أو أن يصلي 6 صلوات لا يلزم فيها، عفوا، أو أن يعني يصوم 6 أسابيع لا يلزم فيها، عفوا، نعم، صيام 6 أيام، من نذر أن يصوم 6 أيام لا يلزم فيها التتابع، وإنما يلزم التتابع لو قال شهرا أو أسبوعا لأنها تكون واحدة. لكن يقول الأفضل أن تكون متتابعة 6 من شوال، وأن تكون متصلة برمضان أي بعد العيد مباشرة. وألف فيها الخلال جزء كامل في إثبات صحة هذا الحديث وهو في مسلم. قال وشهر محرم، شهر الله المحرم اللي هو شهر الأول من شهر الله المحرم اللي هو شهر منصرم. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. والأشهر الحرم تعرفون 4، 3 متوالية وواحد فرد، فأما المتوالية فإنها محرم. يا شيخ أشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وأما الفرد فإنها رجب. وقد قال الله عز وجل إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، منها 4 حرم. أفضل هذه الشهور 4 شهر الله المحرم أفضلها. وعندنا قاعدة، انتبه لهذه القاعدة نستأتينا بعد قليل، فضل الزمان لا يلزم منه تخصيصه بعبادة. شهران كلاهما محرمان، محرم ورجب. محرم يستحب صومه، بل أفضل أيام يصام بعد رمضان هو، ورجب منهي عن صومه. إذن عندما يكون الشهر فاضلا أو الزمان فاضلا لا يلزم أن يخصص بعبادة ما لم يرد به الدليل. وهذه قاعدة مهمة، وهي من أعظم القواعد في الفقه، ويخطئ فيها كثير من الناس في بعض المحدثات والبدع. نعم. يقول الشيخ نعم، وآكده العاشر ثم التاسع، أي العاشر من رمضان ثم التاسع منه، لأن العاشر هو يسمى يوم عاشوراء وقد كان واجبا على المسلمين ثم نسخ بصوم رمضان، والتاسع هو اليوم الذي قبله. ولماذا جعل هو الآكد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، أي معا، أصومن التاسع والعاشر معا. وهل يكره إفراد العاشر وحده؟ مشهور المذهب أنه لا يكره، فيجوز صوم العاشر وحده. وذكر الشيخ تقي الدين أن ظواهر النصوص وظواهر كلام الإمام أحمد أنه يكره، أنه يكره إفراد العاشر، وإنما يصام قبله اليوم التاسع، وتكلمنا عنها في الدرس الماضي طبعا، ويكون الجمع بينهما أفضل. قال الشيخ وتسع ذي الحجة، المراد بتسع ذي الحجة أي العشر من شهر ذي الحجة من الأول إلى اليوم التاسع، لأن يوم العاشر عيد. والدليل على استحباب صوم هذه الأيام، انظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. انظر ماذا قال الرسول، ما من أيام العمل الصالح. فهنا الرسول بيّن أن هذه الأيام فاضلة وأن مطلق العمل فيها صالح. شوف مطلق العمل فيها صالح، ما قال في محرم، ما قالها في رجب، ما قالها في غيره من الأوقات، قالها في هذا الوقت، ما يدل على أن مطلق الأعمال فاضلة، مطلق العمل، مطلق العمل. وذلك يشرع في هذه الأيام عبادات كثيرة جدا وهي العشر، هذا دليل. الدليل الثاني أنه قد ثبت في الصحيح عن بعض أزواج النبي في السنن عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية من حديث حفصة أيضا له شاهد من حديث حفصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام. فيها من قال لكن لها شاهد يشهد لها. وثبت عن أبو محمد بن الصياح أنه قال جاورت يعني سكنت في مكة مع ابن عمر، فكان لا يدع صيام العشر من ذي الحجة، دل على الصحابة كانوا يصومونها، فدل على أن صيام هذه الأيام فاضل من عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخصوص ما ورد عنه إن صح وله شاهد ذكرته قبل قليل، وفعل الصحابة رضوان الله عليهم. فإن قلت لي إنه قد جاء عن عائشة نفي صوم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فنقول إجابة سهلة جدا جدا، عائشة إنما حكت ما رأت وغيرها حكى ما رأى، والنفي نوعان، نفي للعلم ونفي للوجود. عائشة رضي الله عنها إنما نفت العلم، والقاعدة أن المثبت مقدم عن النافي، وخاصة إذا كان نفي علم لا نفي وجود، وهذه القاعدة تكلم عنها العز بن عبد السلام، فرق بين نوعي النفي. وعائشة رضي الله عنها نفت بشيء كثيرة أثبتها غيرها، نفت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى وأثبته غيرها، نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 11 ركعة، وثبت من حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى 13 ركعة في قيام الليل. فالمقصود أن عائشة نفت ما علمت رضي الله عنها. نعم. يقول ويوم عرفة لغير حاج بها. أما يوم عرفة ففاضل الحديث أبي قتادة أن صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله لغير حاج بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وأمر الناس أن يفطروا لما قام على دابته في حديث أم سلمة. قال وأفضله صوم يوم وفطر يوم، أي أفضل الصوم صوم هذا يوم ويفطر يوم. والدليل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه الحديث المعروف، قال ويكره إفراد رجب، يكره إفراد رجب يعني لا يعني يمنع من إفراده بالصوم. والدليل على منعه أنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، لكن في إسنادها من قال في النهي عنه، ولكن ثبت وصح عن الصحابة رضوان الله عليهم النهي عنه. فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب يد من يصوم هذه الأيام. وسبب أن الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا يكره ولم يقولوا إنه يحرم، قالوا لأنه وردت أحاديث ضعيفة إسنادا في أنه يشرع صوم هذه الأيام، ولكن لا يصح منها حديث، ولذلك هم رأوا أنه يعني من باب الورع أنه نقول إن الحديث يحمل على الكراهة دون التحريم. وقد حكى ابن حجر في كتابه أظن نسيت اسمه العجب كذا العجب في النهي عن صيام رجب، وقبله الشيخ أبو إسماعيل الهروي أنه لم يصح حديث مطلقا في فضل صوم رجب، وهذا الذي جعل الفقهاء يقولون بالكراهة، ولكن لا شك أن النهي الأصل يحمل على النهي على التحريم. قال والجمعة، أي ويكره إفراد يوم الجمعة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عنه. والسبت، أي ويكره إفراد يوم السبت من غير صيام يوم من قبله، والدليل عليها أيضا حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه عند أهل السنن. والسبب أن الفقهاء قالوا إنه مكروه وليس محرما، النبي صلى الله عليه وسلم أباح صوم يوم وإفطار يوم، ومن صام يوما وأفطر يوما فإنه سيفرد الجمعة والسبت. نعم. يقول والشك، والمراد بالشك هو اليوم 30 من شعبان إذا لم يكن هناك غيم أو قتر، وسبق في الدرس الماضي. قال وعيد للكفار بصوم، أي يكره إفراد عيد الكفار كيوم نيروز أو رأس السنة الميلادية أو غير ذلك من الأمور فإنه يكره، وقد يصل للتحريم إن قصد به التشبه يصل للتحريم. نعم. يقول الشيخ ويحرم صوم العيدين ولا يصح حتى لو صامه عن قضاء، لا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. وأيام التشريق، والمراد بأيام التشريق اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، سواء كان المرء حاجا أو غير حاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب. قال ولو في فرض، أي ولو كان الشخص واجب عليه الصوم كأن يكون قضاء رمضان أو نذر كان يقول شخص نذرت لله عز وجل أن أصوم أيام البيض من كل شهر، نذر أليس كذلك؟ في شهر ذي الحجة ما يصوم إلا يومين فقط، الرابع عشر والخامس عشر، ولا يقل الثالث عشر لأنه محرم صومه. طيب من صام، شوف انظر هذه فائدة، من عليه صيام شهرين متتابعين فبدأ الصيام من أول ذي الحجة، نقول تصوم إلى اليوم التاسع، ويجب عليك أن تفطر العاشر لأنه عيد، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم تبتدأ في اليوم الخامس عشر وجوبا، ثم هذه الرابع عشر، ثم هذه الأربعة أيام التي أفطرتها وجوبا تقضيها عند تمام الشهرين. وضحت المسألة؟ لذلك أحيانا لما تريد أن تأتي تريح نفسك في، إذا كان عليك صيام شهرين صمها في وقت يوافق أعيادا أو يوافق عيد الحج عشان تفطر لك أربعة أيام تريح، تجعلها في الأخير باب التريح فقط. طيب قال إلا عن دم متعة وقران. شوف المتعة والقران، دم المتعة والقران أي من حج، سيمر معنا المسألة، من لم يجد هديا فإنه يشرع له أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذه الثلاثة أيام لها شروط كما سيأتي بعدنا، أنها تكون بعد الإحرام بالحج، فإن أفضلها أن يبتدئ قبل يوم عرفة ويكون آخرها يوم عرفة، وقيل يكون آخرها قبل يوم عرفة يوم الثامن. فمن لم يصم، وهذا هو الصحيح أيضا دليل سيمر معنا إن شاء الله في باب الحج، من لم يصم قبل يوم العيد الثلاثة أيام فإنه يصومها في أيام التشريق إذا كان حاجا، لكن ما يجوز له أن يؤجلها من غير عذر، يجب أن يصومها يوم عرفة فقبل أو قبل ذلك، يوم عرفة أو قبل ذلك. لكن لم يستطع الصوم، رجل تمتع أو قرن، نقول قرن خروج من الخلاف، قرن في اليوم الثامن ما يمكنه يصوم، كان مفطر لأنه مسافر ومتعب، لما جاء يوم عرفة أرهق ما استطاع الصوم، نقول يجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام، أيام منى أيام التشريق. نعم. يقول ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. يقول الشيخ إن من دخل في فرض، أي صيام فرض أو عبادة فرض موسعة، طبعا هو قصد الشيخ جميع العبادات، الفرض الموسع مثل الصوم، طبعا الفرض نوعان، إما موسع أو مضيق، المضيق وقته ضيق والموسع بالإمكان أن تؤديه في غير هذا الوقت. مثال الفرض الموسع الصلاة، الصلاة في أول وقتها موسعة وفي آخرها مضيقة ما تكفي إلا لها. الصوم، الصوم في رمضان مضيق وبعد رمضان موسع، إلا إذا لم يبقى لك من شعبان إلا ما يكفي له فيكون مضيق. الفرض المضيق، شف الفرض المضيق بإجماع أهل العلم من دخل فيه حرم الخروج منه، واضح المسألة؟ لأنه واجب، هذا وقته، معناها أنك ستغيره عن وقت فيكون قضاء ما يجوز. الفرض الموسع سواء كان صلاة أو صوما، سواء كان صلاة أو صوما، الفقهاء يقولون من دخل فيه حرم عليه قطعه، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ما يجوز لك أن تقطعه. طيب باب الاسترجاع، شخص عليه قضاء يوم فصامه في محرم فقطعه، جوز لما يجوز؟ المذهب طبعا يحرم، المذهب طبعا في قول الجمهور أنه يجوز، أخذ المذهب فقط لأنه موسع، يقضيه لما يقضيه، يقضيه لما يقضيه، واضح يقضيه. ثالثا لو كان أفطر بجماع هل عليه كفارة أم لا؟ أحسنتم، بس مضبوط ماشي معي صح، جيد. عشان نختم، إذا من دخل في فرض يقول إنه لأنه واجب والله عز وجل يقول لا تبطل أعمالكم، قال ولا يلزم طبعا إلا في صور مستثناة كإنقاذ شخص من مهلكة أو إجابة نداء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشياء ذكرها الفقهاء استثناء وهي قليلة. قال ولا يلزم في نفل، أي ما يلزم الاستمرار في النفل، فيجوز لك أن تقطع النفل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع صومه أحيانا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في أشياء كثيرة قطعها عليه الصلاة والسلام. قال ولا قضاء فاسده إلا الحج، أي ولا يلزم، شوف ولا يلزم إذا أفسد المرء نفلا سواء كان صلاة أو صوما أو غير ذلك أن يقضيه. رجل أراد قال أنا سأصوم اليوم تطوعا ثم أكل وشرب فيه أفسده، هل يجب علي أن أقضي هذا اليوم؟ نقول لا ما يجب عليك إلا شيئا واحدا وهو الحج، لأن الله عز وجل والعمر مثلها، لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، من دخل فيه يجب عليه إتمامه. قال ابن حزم أجمع أهل العلم على أن رفض الحج ممنوع، ممنوع، فمن دخل في الشيء يجب عليه أن يتمه، فإذا فسد في أثنائه نقول يجب عليك الإتمام بأن تعيده مرة أخرى، بأن تعيده. سأنتهي الآن شيخ سطري وأنتهي. يقول الشيخ وترجى ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان. ليلة القدر هي أفضل ليلة من ليالي السنة، وأما أفضل يوم من أيام السنة فهو ماذا؟ يوم عرفة. شيخ عرفة النحر أفضل يوم في السنة هو يوم النحر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد من حديث عبد الله بن قرط أنه قال أفضل يوم يوم النحر، يوم النحر هو أفضل يوم عشرة عند الحجة، وأما أفضل ليلة فإنها ليلة القدر. ولذلك شف ما جاورها الأيام العشر نهارها أفضل من ليلها عشر الحجة لأن فيها يوما فاضلا، ورمضان لياليه أفضل من نهاره لأن فيها الليلة الفاضلة. طيب ليلة القدر فضلها طويل يعني ليس نختصر فيها، وهي تتحرى في العشر الأواخر من رمضان. قال وأوتاره آكد، يعني اختلف العلماء وعلم عند الله عز وجل لا نستطيع أن نجزم هل هي متنقلة أم هي ثابتة، علمها عند الله، ولكن جمهور أو كثير من العلماء رأى أنها متنقلة. وأوتاره آكد يعني الإنسان أغلب الآثار التي جاءت أنها في الأوتار، أنها في الأوتار. وليلة 27 أبلغ، يعني أبلغها أقربها أن تكون فيه ليلة 27، وقد ورد فيها آثار أيضا كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. هنا مسألة فقط أريد أن أصل لها قبل أن أختم بآخر جملة، وهي مسألة إخفاء ليلة القدر. الله عز وجل أخفى ليلة القدر عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة على أصحابه وهم يتلاحون يعني تلاحفنا، فقال إني قد خرجت وقد أخبرت بليلة القدر، فلما رأيت تلاحي هذين الرجلين نسيتها. فالله عز وجل نسى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة القدر لحكمة عظيمة، وهو أن يجتهد الناس في هذا الشهر. شف أن يجتهد الناس في هذا الشهر عموما وفي العشر بالخصوص، وذلك بالغ ابن مسعود رضي الله عنه حتى قال من قام الدهر كله، من قام السنة كلها أدرك ليلة القدر، فنظر للمعنى العام أن قم المقصود أنك تقوم. وفي المقابل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من كان مشغولا، شوف من كان مشغولا فليجتهد في أيام معينة كليالي الوتر أو ليلة 27 فإنها تظن فيها أكثر. ولذلك لما جاء في حديث عبد الله بن أنيس عن أبيه أنيس الجهني رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إمام قومي بالبادية، إني إمام قومي بالبادية ولا أجد إلا ليلة واحدة أستطيع، الحديث عند أبي داود، أن آتي لمسجدك. قال إيتي ليلة 21، فجعله ليلة يأتي فيها المسجد فيلزمه ويعتكف فيه. هذا إذن لما نقول إن ليالي الأوتار أفضل إنما هي لمن كان ذا شغل ولم يستطع أن يعني يتعبد الله عز وجل في جميع الأيام. أما من كان لا، الحديث عبد الله بن أنيس ليلة 21، لذلك قلنا نحن قلنا الأوتار جاءت في 21 و23 و25 و27 و29. انظر العجيب ما هو عندما قال الفقهاء وأوتاره آكد، الفقهاء مختلفون كيف تحسب الأوتار، هل تحسب الأوتار باعتبار أول الشهر أو باعتبار منتهى؟ فمن قال ليلة 27 يكون معناها الإيش؟ ليلة 23، هذا إذا كان الشهر تاما، إذا لم يكن تاما ليلة 22. فلذلك الاجتهاد في العشر كلها الإنسان حري به، ربما يعني من الحكمة في إخفاء هذا الأمر علينا وكثرة الاختلاف حتى في طريقة الحساب، لكي قال لك اجتهد 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 لكي تجتهد أكثر في العبادة. أنا أقول هذا لماذا؟ لأن بعض الناس أصبح يقول لك الآن مستعد عندي عملية حسابية أعطيك ليلة القدر مدة 50 سنة قدام. موجود هذا الرجل، يعني ليس منشور، كلام موجود كتب في الصحف، ليس غريبا يعني هذا الرجل، هذا خطير جدا. الرسول خفيت عنه وعلمتها أنت بعد 15 قرنا، يعني أين عقلك؟ هذا واحد. أمر الثاني كثير من الشباب كل ليلة ها أمس ليلة القدر، الله أخفاها لحكمة لكي تجتهد. بعض الناس إذا قالوا ليلة 23 ليلة القدر خلاص طفئ، انتهى رمضان، يعني انتهي عبادته. وإذا قيل له رأيت في المنام أو رأى فلان في المنام أن ليلة القدر ليلة كذا، اجتهد هذه الليلة وضعف في غيرها، نقول هذا مخالفة لمقصد الشرع في إخفاء ليلة القدر، وذلك هذا كله هذا غير صحيح. اجتهد، وما عدا ذلك الله عز وجل هو الموفق. نعم، يقول الشيخ ويدعو فيها بما ورد، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أنا ذكرتني بما ورد بما قول ما ورد في أول الصفحة عندما ذكرنا، نسيت تجاوز هذه الكلمة، عندما يقول الشيخ استحب تعجير فطر فإن عدم فماء. وقول ما ورد، ما ورد هو حديثان ماذا يقول الشخص عند فطره. الحديث الأول ما رواه أبو داود وغيره من حديث معاذ بن زهرة، ومعاذ مجهول وليس صحابيا إذا مرسل، أن الشخص يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عند إفطاره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت إلى آخر الحديث، والحديث فيه يعني كلام لأهل العلم، ولكنه من الأدعية والأدعية يتساهل فيها. وهناك دعاء آخر رواه البيهقي من حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. كان نيتي وعزمي أن أختم الاعتكاف، أخذه تصبرون، يلا نأخذها بسرعة، بسم الله، هذا آخر درس عشان نبدأ بالحج، أبشر.